بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع والأربعون في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية. وقد بدأنا في الدرس الأخير نتحدث عن الردة وأسبابها، كيف ولماذا يصبح الإنسان المسلم مرتدا. يعني نحن لا نتحدث عن الكفر الأصلي، وإنما نتحدث عن الحالات التي يتحول فيها الإنسان من الإسلام إلى الكفر. في هذه الحالة هذا الكفر يسمى ردة. هذا الموضوع من الأهمية بمكان كما قلنا، لا سيما في هذا العصر الذي أصبح نعت الإنسان بالردة أمرا سهلا على اللسان، وتصوره أصبح سهلا على الأفكار أيضا، والأمزجة المتنوعة المختلفة أصبحت تلعب دورا كبيرا في هذا الأمر. هذا فضلا عن العصبيات المذهبية المختلفة. أمام هذا الواقع الخطير فعلا، ينبغي أن نستذكر القواعد التي لا خلاف فيها، والتي على أساسها يمكن أن يخرج الإنسان من الإسلام إلى الكفر. لكي نحصن أنفسنا فلا نتهم مسلما لأتفه الأسباب، لأبسط الموجبات، بالردة والخروج عن دائرة الإسلام. قلنا إن خروج الإنسان عن الإسلام إلى الكفر يحكمه ميزانان اثنان. الميزان الأول يتمثل في الآية التي نتلوها جميعا في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي قوله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا هو الميزان الأول، وسنعود إليه بالشرح. الميزان الثاني هو ما اتفقت عليه كلمة المسلمين وجميع علماء الشريعة الإسلامية، من أن الإنسان في دار الدنيا لا يؤخذ إلا بظاهر ما يتبدى منه، ولا يجوز لولي ولا لنبي ولا لرسول ولا لقاض ولا لمفت أن يخترق ظاهر ما يبدو على الإنسان إلى باطنه، فيحكم عليه من خلال الباطن الخفي منه. هذا هو الميزان الثاني. بناء على هذين الميزانين يمكن أن نفهم متى يتحول الإنسان من الإسلام إلى الكفر. نبدأ ببيان معنى الميزان الأول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قضى الله سبحانه وتعالى قضاء مبرما خلال هذه الآية التي تلوناها والتي تعرفونها وتقرؤونها جميعا، أنه لا يغفر لمن مات مشركا، يعني يؤمن بوجود الله ولكن يؤمن بوجود شركاء مع الله سبحانه وتعالى. قضى الله عز وجل أن لا يغفر له إن مات على هذه العقيدة. طيب. أما المعاصي التي هي أدنى من الشرك، المعاصي التي هي أدنى من الشرك، فالله عز وجل إذا شاء غفر وأخفى عنا تفصيل ذلك، لكنه أوضح لنا أن الله عز وجل إن شاء غفر المعاصي ولن كانت كبيرة ما دامت أدنى من الشرك. إذن الشرك وما هو أخطر من الشرك أصبح من النوع الذي لا يمكن أن يغفر الله سبحانه وتعالى له، دخل في الشرك ما هو أخطر منه وهو إنكار وجود الله أصلا، إلحاق نقص بذات الله عز وجل، الاستهزاء بذاته العلية، هذا أخطر من الشرك. والباري عز وجل نعم فتح المجال للعفو بالنسبة للمعاصي التي هي أدنى يعني أقل خطورة من الشرك، بقي الشرك وما فوقه من الأمور التي لا يغفر الله سبحانه وتعالى لمن مات عليها. هذا هو الميزان الأول. الميزان الثاني وهو عبارة عن ضابط للميزان الأول، كابح للميزان الأول، منظم ومحدد للميزان الأول. ما هو الميزان الثاني؟ أنه لا يجوز لنبي ولا رسول ولا ولي ولا قاض ولا حاكم أن يحكم على الإنسان إلا بما قد ظهر منه، فلا يجوز لأحد من البشر أن يحكم على أحد من الناس حسب ما يتصور أنه موجود في سريرته في باطنه، لا يجوز هذا. هذا الحكم يسري على الرسل والأنبياء وعلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآية ذلك أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يحكم على المنافقين بما ظهر منهم ولم يكن يخترق ظواهرهم إلى شيء من البواطن قط، أليس كذلك؟ لو جاز لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتجاوز الظواهر إلى ما خفي واستبطن في القلوب لكان أول من ينبغي أن يحكم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب ما هو مستقر في باطنه عبد الله ابن أبي بن سلول رأس المنافقين. فهل قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حسب ما تصور المصطفى عليه الصلاة والسلام من باطن عبد الله بن أبي بن سلول؟ إطلاق. وإنما كان يقضي بما ظهر له. الظاهر كيف؟ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، يصلي، يؤدي الفرائض، يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الغزو، هكذا قضى رسول الله في حقه، يعني كان يقضي رسول الله في حقه حسب ما يظهر منه. كذلك بالنسبة للرسل والأنبياء جميعا، كذلك القضاة، فلا يجوز لأحد أن يقضي في حق زيد من الناس كائنا من كان إلا بموجب ما يتبدى ويظهر منه. هذا هو الميزان الثاني. طيب، ما الدليل على هذا الذي نقوله؟ الميزان الأول الآية، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب، دليل على الميزان الثاني معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم للمنافقين. طيب، ألا يوجد أدلة أخرى؟ اليوم في هذا العصر كثيرون هم الذين قد لا يقتنعون بموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين وأسلوب معاملته معهم. هنالك أدلة كثيرة وكلها تتعلق بسلوك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما رواه مسلم وابن ماجه وأبو داود، نعم، بسنده من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبعنا الحروقات من جهينة، اسم مكان، رأى رجلا من المشركين يقول فأدركته، فقال لما رأى أسامة مقبلا إليه يريد قتله قال: أشهد أن لا إله إلا الله. يقول فطعنته. ثم إن أسامة رضي الله عنه يقول: فوقع في نفسي من ذلك شيء، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخبره عن ما جرى، فقال: أقتلته بعد أن قالها؟ قال له: يا رسول الله، إنه قالها خوفا من السلاح. قال: أفأ مرة أخرى؟ قال: أقتلته بعد أن قالها؟ عاد فقال: إنه قالها خوفا من السلاح. قال: هلا شققت على قلبه لتعلم أنه قالها، يعني كما تقول، أي أنك لا تستطيع أن تتجاوز الظاهر إلى أفئدة الناس؟ هل تستطيع أن تشق عن قلب هذا الإنسان فتستبين ما وقر في قلبه؟ يقول: لتمنيت أني قد أسلمت في ذلك اليوم من شدة ندمه. طيب، هذا دليل آخر على ما نقول، وينبغي أن نستكثر من الأدلة لكي نعلم أننا ملزمون باستعمال كوابح وضوابط أثناء حكمنا على زيد من الناس بالردة. من ذلك أيضا ما رواه الشيخان البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر. قالها وقد وقف أمامه خصمان: وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر، يعني أقوى في الإبانة وفي البلاغة والتلاعب بالكلام، فأقضي له على نحو ما أسمع. أنا لن أخترق الظواهر إلى البواطن، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار. أنا عندما أقضي له أقدم له قطعة من النار. لماذا يا رسول الله؟ لأن رسول الله لا يملك أن يقضي إلا على حسب ما يسمع. يروي الإمام مالك في موطئه عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله ابن عدي بن الخيار قال: جاء رجل والسلم من أصحاب رسول الله مجتمعون لديه، جاء رجل فاخترق المجلس وأخذ يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يهمس في أذنه بكلام لم نسمع، فلم ندري ما ساره حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا به الرجل يشاوره في قتل رجل من المنافقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: الرجل يكلمه همسا، لكن الرسول رفع صمته لكي يسمع الكل. قال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولا شهادة له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس يصلي؟ قال: بلى، ولا صلاة له. قال: أولئك الذين نهاني الله عنه. أي ليست مهمتي أن أخترق الظواهر، مهمتي أن أحكم على الناس وللناس حسب ما يتبدى لي منهم. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يدخل بفراسته بذكائه في قلوب الناس، أفيملك هذا الرجل الذي جاء يستشير رسول الله في قتل بعض الناس يملك أن يفعل ذلك؟ أعتقد هذه الأدلة كافية وافية. طيب، إذا عرفنا هذا أيها الإخوة، هذين الميزانين أدركناه، نسقط على هذين الميزانين كل الأحكام التي تواجهنا والتي قد بحسب الظاهر في بادئ الأمر تلتبس علينا. ينبغي أن نجعل من هذين الميزانين الحكم أو الضابط لكل جزئيات الأحكام التي تتعلق بموضوع الردة. مثلا الباري سبحانه وتعالى يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. حسب الظاهر هذه معصية أدنى من الشرك، أليس كذلك؟ قتل مؤمن عمدا هل يبلغ درجة الشرك؟ لا. طيب، مقتضى قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، مقتضى ذلك أن من قتل مؤمنا عمدا ممكن أن يغفر الله عز وجل له. طيب، الآية تقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، كيف نفسرها؟ نفسرها على ضوء قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني نقول: أي إذا قتله معتقدا إباحة قتله، إذا قتل هذا الإنسان رجلا مؤمنا وهو يعتقد أن قتله ليس محرما، أن قتله جائز، يعني يفعل هذا ويرى أنه قد فعل أمرا مباحا ومشروعا، هنا تحول عمله من المعصية إلى اعتقاد ما يكفر. سنجد أن الإنسان الذي ينكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة يكفر. قتل الإنسان المؤمن البريء بدون ذنب من الأمور المعروفة بداهة أنه غير جائز، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الحكم مرارا وتكرارا بعبارة صريحة في كتابه المبين. نعم، فإذا زيد من الناس قتل شخصا لكن أثناء ثورة غضب اهتاج به الغضب فحمله غضبه على أن يفقد توازنه العقلي، نعم، واعتدى على زيد من الناس فقتله بدافع من الغضب الذي استشرى في كيانه فأفقده توازنه العقلي، لا نستطيع في هذه الحالة أن نكفره. نقول هذا إنسان عصى الله في هذا الفعل، ربما غفر له وربما عاقبه. طيب، وهذه الآية، هذه الآية تفسر في حالة الاستباحة. قيل له: لماذا قتلت هذا الإنسان؟ قال: أنا لي الحق كاملا في أن أقتله. طيب، الباري عز وجل نهى عن ذلك. لا، قل: هذا النهي باطل، وأنا أعلم أن هذا يستحق القتل. ربنا عز وجل نهى عن ذلك، هذا لم يقتل ولم يرتكب ما يجب حدا ولا قصاصا ولا شيئا من ذلك. قال: وليكن، أنا أعلم أنه يستأهل القتل، وأنا فعلت هذا بدون أي حرج، وأنا لم أرتكب في ذلك وزرا أو محرما. الواقع أن كفره لم يكن هنا سببه القتل، وإنما سببه استباحة ما علم من الدين بالضرورة أنه محرم. نعم، هكذا نفسر الآية. نعم، كذلك الباري عز وجل يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. طيب، ظاهر الآية أن زيدا من الناس هو حاكم في أسرته، كل رب أسرة، الواقع أنه حاكم في أسرته، لذلك يسمى رب الأسرة لأنه حاكم في أسرته، يأمر أولاده بما قد حرم الله سبحانه وتعالى، يأمر ابنته بأن تخرج سافرة غير محتشمة غير ملتزمة بالحجاب الإسلامي. طيب، حكم في منزله بغير ما أنزل الله، أو الحاكم الكبير ولي أمر المسلمين حكم في مجتمعه في دولته بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، بحسب ظاهر الآية مطلق. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. على ضوء الميزانين اللذين ذكرناهما تفسر هذه الآية أيضا، على ضوء قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كيف؟ يعني نقول: ننظر إلى هذا الذي حكم بغير ما أنزل الله في أسرته، أو حكم بغير ما أنزل الله في مجتمعه، لماذا فعل ذلك؟ إذا رأيناه حكم بغير ما أنزل الله استخفافا منه بأمر الله، استهانة بأمر الله، إنكارا لشريعة الله، عندئذ يكفر، ويكون سبب الكفر عقيدته هذه. لكن إن سألناه قال: والله أنا أعلم أن الحجاب واجب، لكن يا أخي هذه الفتاة لا يمكن أن توظف في هذه الوظيفة، لذلك قلنا الله بيغفر لها إن شاء الله، ويلا حتى لا تطرد من وظيفتها. طيب، في هذه الحالة هل يكفر هذا الذي لم يحكم في بيته بغير ما أنزل الله؟ لا، لا يكفر. كذلك ولي أمر المسلمين في مجتمعه إذا كان يترك الناس أحرارا في التعامل بالربا، ينشئ المؤسسات الربوية، طيب حكم بغير ما أنزل الله، قيل له: ألا تعلم أن الربا حرام؟ قال: والله أنا أعلم أن الربا حرام، لكن مجتمعنا اليوم قائم على هذا المنوال، وأنا لا أستطيع أن أصفي هذا المجتمع من شوائب الربا. يعني شكى عجزه واعترف بأن الربا محرم، الواقع أنه يحكم بغير ما أنزل الله. هل نقول إنه كفر؟ لا نقول إنه كفر، لكن إذا قال: بلى ربا بلى بطيخ، ما في أنه لا، اليوم إحنا الماضي انتهينا منه، لا يمكن للمجتمعات الإنسانية أن تزدهر اقتصاديا إلا إذا سارت بهذا المنوال، إلا إذا تعاملت بالربا وما إلى ذلك، يعني أنكر كلام الله سبحانه وتعالى الذي يحرم فيه الربا صراحة، عندئذ يكفر، لا لأنه حكم بغير ما أنزل الله، ولكن لأنه اعتقد خلاف ما قضى به الله سبحانه وتعالى. إذن ماذا صنعنا أيها الإخوة؟ بموجب هذين الميزانين جعلنا كل الآيات التي توهم خلاف ما عرفنا جعلناه نعم نفسرها على ضوء هذين الميزانين. وهذا المثال والمثال الذي قبله يوضح لنا الموضوع إيضاحا تاما. طيب الآن ندخل في تطبيقات وأمثلة تبرز لنا الردة وكيف تكون وأنواع الردة. الواقع أن الإنسان يتعرض للردة بسبب من ثلاثة أسباب على ضوء الميزانين اللذين ذكرناهما. السبب الأول كلمة أو قول ينطق به اللسان. السبب الثاني فعل يمارسه الإنسان. السبب الثالث سخرية تبدر من الإنسان. إذن أسباب الردة على ضوء الميزانين اللذين ذكرناهما قول أو فعل أو سخرية. متى يكون القول سببا للردة؟ إذا نطق الإنسان وهو عاقل مختار غير ملجأ غير ملزم غير مكره، نطق بما يتضمن إنكار حقيقة معروفة من الدين بالضرورة والبداهة، عندئذ يرتد. نطق بشيء يتضمن إنكار ما هو معروف من الدين بالبداهة، يعني عالم جاهل أمي مثقف غير مثقف، الكل يعلم أن هذا الأمر واجب هذا الأمر محرم وأنكر ذلك، عندئذ يرتد. أنكر الصلاة، قال هذه الصلاة غير واجبة أنا لا أعترف بالصلاة، قال إنه لا يعترف بالصوم الحج أنه حج لا يعترف بالحج، أنكر شيئا من مثل هذه الأمور الواضحة المعروفة التي لا تخفى على أحد، في هذه الحالة يرتد بشرط أن يكون عاقلا لا مجنونا، وبشرط أن يكون حرا وأن لا يلزمه أحد بأن ينطق بهذا الكلام تحت طائلة التهديد بالقتل ونحو ذلك. نعم في هذه الحالة يكفر. نعم. أنكر وجود الخالق، أنكر وحدانية الله سبحانه وتعالى، أنكر اتصافه بصفات الكمال، نعم أنكر أنه سميع، أنكر أنه بصير، يعني كل صفات الكمال ثابتة لله وكل إنسان يعرف ذلك، يعني ما في واحد جاهل يقول والله أنا أؤمن بالله لكن أنني لا أعلم أنه على كل شيء قدير أم لا، في واحد يؤمن بالله ولا يعلم أنه على كل شيء قدير؟ لا. نعم إذن هذا هو السبب الأول للردة. وهنا ينبغي أن أوضح شيئا أيها الإخوة، ينبغي أن نضبط أنفسنا عندما نحكم على زيد من الناس بالردة بهذا الذي قلت، إنكار شيء معروف من الدين بالبداهة بالبداهة والضرورة. في بعض الأحيان الإنسان ينطق بشيء إذا أردنا أن نفهم كلامه حقيقة لا مجازا مشكلة، لكن إذا أراد أن أول كلامه بالمجاز لا كلام ما في إشكال. في هذه الحالة ما نستطيع نكفر. كثيرون هم الذين نقرأ لهم كتابات دفاع عن الإسلام أثناء كلامه عن وجود الله والدليل على وجود الله مثلا يقول لا شك أن هنالك قوة عظيمة أوجدت هذا الكون. بيجي واحد من اللي بده يلتقط كلمات لأتفه الأسباب حتى ينعت أصحابها بالردة يطول بالك. هذا الكلام كفر وصاحبه كفر وارتد. ليش يا أخي؟ لأنه قال قوة عظيمة أوجدت هذا الكون. وغلط غلط صحيح، مو القوة اللي أوجدت هذا الكون، صاحب القوة اللي أوجد هذا الكون. القوة وصف، والصفة لا تقوم بذاتها، الصفة تكون حالا لموصوف للذات. واضح كيف؟ فما منقول القدرة أوجدت، منقول صاحب القدرة أوجد. ما منقول القوة أوجدت، لكننا نقول صاحب القوة. إيه؟ لكن بنكفر الإنسان، منقول لا يا أخي، في باللغة مجاز، مجاز واسع، هو قصده ذو قوة أوجد، هذا ما يقصده، ذو قدرة أوجدت. هنا يفتح باب التساهل في التكفير ويدخله أصحاب الأمزجة، أصحاب الرغبات في أن ينعتوا الناس جملة وتفصيلا بالكفر. لا لا، غير جائز. لاحظوا أيها الإخوة في كلام لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح يقول لا تسبوا الدار فإن الله هو الدار. الباري هو الدار؟ لا، لكن النبي هكذا قال لا تسبوا الدار فإن الله هو الدار. هذا كلام مجازي، يعني الدهر ما هو الدهر؟ تقلبات الأزمان، الحالات التي تمر على الأسرة الإنسانية، الظروف، الأحوال، الأوضاع، مثل هذه الظروف التي نمر بها، الفتن، الابتلاءات، المصائب، الحروب. دار ما هي دار؟ سلسلة الأحداث. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدار، يعني لا تلعنوا الدار، هذه الأحداث. فإن الله هو الدار، يعني فإن الله هو الذي يجري هذه الأشياء، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي قضى بهذه الأحداث التي ترونها. ما قصد النبي عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى هو الدار؟ هذا كلام مجازي، وباب المجاز في اللغة العربية مفتوح مفتوح. أسماء الله الحسنى معروفة 99 اسم، لكن أليس لله أسماء أخرى؟ من أسماءه الجميل، إن الله جميل يحب الجمال. طيب، فإذا الواحد نعت الباري سبحانه وتعالى بأنه جميل، قال أجمل من في الكون هو الله عز وجل، ممكن واحد يقول لا طول بالك، هذا مو موجود في أسماء الله الحسنى، أنت ارتديت عن الإسلام. لا، هنالك أسماء أخرى. الصانع، كلمة الصانع ليست موجودة في أسماء الله الحسنى، لكن الباري صانع ولا لا؟ جل الصانع فيما صنع. نعم، ما ينبغي أن نكفر إنسانا مسلما عرفناه مسلما حقيقة بسبب كلمات استعملها وأجاز لنفسه أن يخرج من دائرة الحقيقة إلى ساحة المجاز. ما في إشكال في هذا. نعم، ممكن أن نقول له كان الأولى بك أن تقول ذو قدرة أوجد الكون، ذو قوة أوجد الكون، لأن الناس فيهم عوام وفيهم كذا، لا تستعمل المجاز. نعم، هذا جيد، هذا التنبيه جيد، لكن أن ننتهز الفرصة لأنه قال هذا الكلام فنقول فلان كفر، فلان ارتد، يا أخي ليش ارتد؟ لأنه قال في قوة عظيمة أوجدت الكون، هيك رأسه؟ لا أنا غير جائز. لكن ماذا تقول إذن عن الرسول صلى الله عليه وسلم القائل لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، أي هو الذي يجري أحداث الكون، هو الذي قضى بما ترون من الأحداث، ولله عز وجل في ذلك حكمة. وأي حكمة؟ إذن هذا هو النوع الأول من أسباب الرداء القوي. النوع الثاني الفعل، كل فعل يتضمن دلالة على إنكار ما هو معروف من الدين بالبداهة، كما أن القول يحمل دلالة، الفعل أيضا يحمل الدلالة. نظر إلى صنم فهو ساجدا لهذا الصنم، ما قال، ما نطق إطلاقا، لكن سجد لهذا الصنم حرا مختارا، لم يجبره أحد على ذلك، وهو يعلم معنى السجود، ارتد. لماذا؟ لأن فعله حمل نفس الدلالة التي يحملها القول. واضح كيف؟ وضع الصليب في عنقه حرا مختارا، وهو يعلم ما هو هذا الذي وضعه في عنقه. الصليب ذو دلالة، يقول هذا الشيء الذي وضعه في عنقه أن سيدنا عيسى قد صلب، ولذلك وضعه. هذا الفعل يحمل دلالة تتنافى مع ما هو معروف من الدين بالضرورة. نعم، أفعال من هذا القبيل تحمل دلالة واضحة صريحة قاطعة على شيء يتناقض مع ما هو معلوم من الدين بالضرورة. هذا هو السبب الثاني. السبب الثالث من أسباب الردة السخرية. السخرية تكون بوسائل كثيرة جدا. هذه السخرية تأخذ حكم القول المكفر كما تأخذ حكم الفعل المكفر. عمد إلى المصحف فتصرف تصرفا ساخرا في حق هذا المصحف، وتصرفات السخرية كثيرة جدا، ولا داعي إلى أن نضرب أمثلة بها. هذا التصرف السخري بكتاب الله عز وجل يحمل نفس الدلالة التي يحملها القول أم لا؟ يحمل الدلالة التي يحملها الفعل الجاد أم لا؟ يحمل الدلالة. إذن هذا من أسباب التكفير. صور سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صورة كاريكاتيرية ساخرة، ولا نريد أن نضرب أمثلة أكثر تفصيلا. هذا العمل يتضمن ما يتضمنه القول المكفر، يتضمن ما يتضمنه الفعل المكفر، ومن ثم نقول إن الذي رسم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرسم الكاريكاتيري الساخر قد ارتد. إذا سخر زيد من الناس بآية من آيات القرآن، سخر بحكم من الأحكام الشرعية المعروفة من الدين بالضرورة، معروفة من الدين بالضرورة، ما أنكر ذلك جادا بقول، وما تصرفا فعليا جادا، لكنه مارس سخرية بحكم من الأحكام الشرعية المعروفة من الدين بالضرورة، في هذه الحالة أيضا يرتد. إذن أسباب الردة لا تتجاوز هذه الأسباب الثلاثة. نعم، إما قول أو فعل أو سخرية. طبعا كل أنواع الرضا تندرج في هذه الأنواع التي ذكرتها لكم، لكن ينبغي أن نعلم أن هنالك أمورا لا ترقى إلى درجة ما نسميه معروف من الدين بالضرورة، في أحكام شرعية العوام ما بيعرفوها، في أمور العلماء يعرفونها لكن العوام لا يعرفونها. ذكر حكم من هذه الأحكام أمام رجل من العوام، قال لا يا أخي هذا الكلام مو صحيح، هذا كلام باطل، أنا ما بصدق هذا الشيء. لا نكفره لأنه يعبر عن جهله ولا يعبر عن انتقاده على الشارع، لا، يعني هو عندما يقول هذا الكلام إنما يعلن لك عن جهله بما تقول، ومن ثم ينكر ويشتد في إنكاره ربما إلى آخر ما هنالك. لكن لو أنه قال هذا الكلام في أمر من الأمور المعروفة من الدين بالضرورة، فعندئذ قال الخمرة مثلا، في مسلم لا يعلم أن الخمرة محرمة؟ حتى الذين يعيشون في البادية، البدو، الأعراب الذين حدثنا بيان الله عز وجل أنهم يعلمون أن الخمر محرمة. فلو أن إنسانا أنكر حرمة الخمر، لو أن إنسانا سخر بمن يقول إن الخمرة محرمة، كفر وارتد. لكن لو أن إنسانا شرب الخمرة يرتد؟ لا يرتد. طيب، شرب الخمر معصي، لكننا نعود إلى الميزان، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. شرب الخمر يقف دون مستوى الشرك، إذا ممكن الباري سبحانه وتعالى يغفر لهذا الإنسان الذي شرب الخمرة. زيد من الناس قال لضيوف دخلوا داره فضلوا يشربوا خمرة، يعني حكم بأن يشربوا الخمرة، نعم، وقدم لهم الخمرة وأمرهم أن يشربوها، هل نكفره بذلك؟ لا نكفره بذلك بشكل من الأشكال، إلى أن يعلن عن المقصود الذي وقر في كيانه. لماذا قدمت الخمرة لضيوفك وأمرتهم أن يشربوها؟ إذا قال كلاما ينبئ أنه ينكر حرمة الخمرة ويرى أنها مباحة، عندئذ نقول إنه ارتد عن الإسلام بسبب لا شربه الخمر أو بسبب طلبه من فلان من ضيوف أن يشرب الخمر، ولكن بسبب عقيدته المخالفة. نعم، هنالك كثيرون في عصرنا اليوم الذين يتشددون ويتجاوزون قواعد الشريعة الإسلامية في التكفير، يقدرون الإمام أحمد تقديرا كبيرا ويظنون أنهم يتبعون الإمام أحمد بن حنبل في هذا الأمر. الواقع أن الإمام أحمد بن حنبل هو من أشد الناس تحذيرا من هذا الغلو، من أشد الناس تحذيرا من هذا الغلو. لاحظوا هذا النص الذي نقلته من كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يقول من قال الخمر حلال فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، وهذا محمول على من لا يخفى على مثله تحريمه. يعني كمان إذا واحد جاي من البادية ولسه مو قاري قرآن، لسه جديد فهمان الدين، كمان هذا ما من كفره، لأنه هذا يعني هو داخل في الدين وفي ساحة الدين حديثا، هو حديث عهد بالإسلام. ثم يقول فأما من أكل لحم خنزير أو أكل ميتة أو شرب خمرا لم يحكم بردته بمجرد ذلك، سواء فعله في دار الحرب أو دار الإسلام، لأنه يجوز على أن يكون فعله معتقدا تحريمه كما يفعل غير ذلك من المحرمات. هذا الكلام نقله صاحب المغني يعني ابن قدامة عن الإمام أحمد بن حنبل، رأيناه يشرب الخمرة باختياره في الحال، نكفره لا نكفره، مثل شرب الخمرة ارتكاب الفاحشة، مثل شرب الخمرة القتل، نعم لا نكفره بالفعل لأن هذا الفعل ظاهر والعقيدة أمر خفي باطن، وهو لم يعبر عن عقيدته الخفي الباطني، والفعل ليس تعبيرا عن إنكاره، هذا دليل أعم من المدعى. إلى أن نسأله، إذا قال هو ينكر الحرمة كفر عندما قال هذا الكلام، إذا قال هو يعلم أنه حرام لكنه يعني هو يعصي الله، رعونته تتغلب عليه، رغباته تتغلب عليه، فهو فاسق ولكنه ليس كافرا. هذا ما يقوله الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نحن اليوم نعيش في عصر فيه أناس يكفرون الآخرين يعني رشا لا دراكا هكذا، وهؤلاء الناس ينبغي أن يضعوا مخافة الله عز وجل نصب أعينهم، ينبغي أن يعلموا أن الله عز وجل يوقفهم بين يديه ويحملهم مسؤولية ما يقولون. نحن نتبع الشرع، نتبع قواعد هذا الدين، لا نسخر أمزجتنا وعصبياتنا في مكان نصوص الشريعة الإسلامية، يعني لا نجعل من عصبياتنا وأمزجتنا حاكما في مكان كتاب الله، حاكما بديلا عن كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، هذا الأمر ينبغي أن نتبينه جيدا، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لم تبور، يا عزيز ويا غفور. اللهم إنا ضعفاء، فقو برضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، وإنا أذلاء فأعزنا، وإنا فقراء فأغننا برحمتك يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا غيثا مغيثا سحا طبقا نافعا مجللا يليق بكرمك يليق بجودك وإحسانك وصفحك عنا يا رب العالمين. اللهم مر سماءك أن تمطر، ومر أرضك أن تنبت، نسألك يا ذا الجلال والإكرام بأنك أرحم الراحمين، نسألك اللهم بأنك الرزاق ذو القوة المتين، نسألك يا مولانا يا ذا الجلال والإكرام بأنك الله الذي وعد عباده بالصفح والرحمة والغفران، أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تصفح عنا صفحك الجميل يا رب العالمين، وأن تعاملنا جميعا بما أنت له أهل من الكرم والغفران، وأن لا تعاملنا بما نحن له أهل يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة.